أهلا بكم مستمعية، نحن الآن على موعد ليس مع حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة، بل نحن على موعد مع لقاء آخر مع كلمة الله الحية. والحق يقال إن الهدف من هذا اللقاء لن يتحقق إلا إذا نجحنا في سماع صوت الله يكلمنا من خلال كلمته المقدسة، لذلك ليتك تضم صوتك إلى صوتي إذ نتضرع إلى الله أن يكشف عن آذان قلوبنا وأن ينير بصائرنا لكي نسمع صوته وندرك قصده. ما زلنا نتأمل في لوحة صلب المسيح الرهيبة كما وردت في الفصل 23 من إنجيل لوقا. رجائي ألا يغيب موضوعها ورسالتها عن أذهاننا حتى نصل إلى قرار واضح فيما يتعلق بموقفنا من كل ما جرى ويجري. نعود إلى الأحداث الأخيرة من حياة المسيح على الأرض التي عشناها، ولكننا عشناها من بعيد ولفترات لا تتجاوز الدقائق. أما الذي تعلق فوق الصليب فقد عاشها وكأنه يعيش الأبدية، بينما يداه ورجلاه سمرت في الصليب الخشبي. لقد تعلق المسيح 6 ساعات كاملة فوق الصليب، والدماء تنزف من جسده، لا بل عضلاته تتمزق وهي تحمل ثقل جسده كله. يوجد اليوم حول العالم أكثر من 1,000,000,000 تابع للمسيح، ولكنهم ليسوا الأكثرية بين 5,000,000,000 ساكن على هذه الأرض. لكن من جهة ثانية، من قال إن الأكثرية هي دائما على حق؟ هذا ما نراه حول صليب المسيح، إذ اجتمع هناك عدد كبير من الناس، منهم المتفرجون، ومنهم من اشترك في عملية الصلب الحرفية، ومنهم المستهزئون. ولو أنت وأنا حاولنا أن نبحث في الجمع الواقف عن عدد المتعاطفين معه، أشك أن يكونوا الأكثرية. لكن رغم ذلك يمكن القول إن المسيح بموته فوق الصليب قسم الناس إلى قسمين، ولا أعني بالضرورة الواقفين على الأرض أسفل الصليب، بل المعلقين معه عن اليمين واليسار. أحد هؤلاء اختار أن يقف موقف الجمع المحتشد فراح يجدف على المسيح، قال: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. بهذا القول يكون هذا الرجل قد وضع المسيح على نفس مستواه، على مستوى الإجرام، وبهذا القول عبر الرجل عن شكوكه في هوية المسيح. وتستوقفني وربما تستوقفك أنت كلمة يجدف، فالإنسان عندما يجدف يكون الله موضع التجديف، فكيف يستعمل لوقا البشير هذا الفعل دون سواه، وأعني جدف يجدف نسبة إلى شخص المسيح، في قوله إن اللص كان يجدف على المسيح؟ هل هو يحاول أن يعرفنا إلى حقيقة هوية المسيح أنها إلهية؟ إذن هناك الاتهام وهناك التشكيك في كلام هذا اللص. أما العنصر المفقود فكان الاعتراف بالذنب والندم عليه، لكن المسيح لا يتغاضى عن الشر والخطية. يقول البعض إن الله غفور رحيم وهذا حق، ولكنهم يخطئون إذا ظنوا أن رحمة الله وغفرانه غير مشروطين. بكلمات أخرى، لا يمكن أن تتعدى رحمة الله وتتجاوز عدالته في إدانته للخطية، وهذا هو سر الصليب أصلا حين وفق الله بين محبته وغفرانه للإنسان وبين عدالته، إذ اقتص أجرة الخطية من المسيح. اللص الآخر يرفض أسلوب زميله وينتهره قائلا: أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. بكلمات أخرى، يجب أن يتحلى الخاطئ الذي يترجى نوال غفران الله بموقف ثابت ضد الخطأ، فلا يسكت عليه حتى في غيره من الناس، على أن أهم ما جاء على لسان المذنب الثاني هو اعترافه العلني باستحقاقه العقاب الذي أنزل به. لم يبحث مثل زميله عن مخرج من الضيق والألم، بل شهد جهرا أنه مستحق له. هذا يسطر ويؤكد على ما ندعو إليه من محطتنا باستمرار، وهو ضرورة الاعتراف بأننا مذنبون آثمون كأفراد، وإلا فلن نقدر أن نستفيد من رحمة الله. الخلاص يقدم للهالك الموشك على الغرق، الخبز يقدم للجائع، أما الشبعان فتدوسه قدماه، التحرير يقدم للمأسور، والنور يقدم للموجود في الظلام. هكذا الغفران يقدم للذي يعترف ولا ينكر أنه خاطئ أثيم. بعد اعترافه باستحقاقه العقاب، يلتفت المذنب الثاني نحو المسيح ويقول له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. صلاة من جملة واحدة قبل الموت مباشرة، ولكنها صلاة تسمع وتستجاب على الفور. طبعا هذا لا يعني أن يؤجل الواحد منا صلاته إلى آخر لحظة من حياته، لأننا أصلا لا نعلم متى ستكون، بل الواجب أن نكون مستعدين في كل حين لملاقاة الله. والمسيح لا يخيب ظنه، بل يجيب: اليوم تكون معي في الفردوس. وبعد ساعات انتقل هذا المذنب لكي يكون في فردوس الله. نقرأ الآن من الآية 44 وحتى 49 من الفصل 23 من إنجيل لوقا.
وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المئة ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك.
لقد صلب المسيح في الساعة الثالثة من النهار، أي في التاسعة صباحا، وفي السادسة من النهار، أي في منتصف اليوم عند الظهر، وقعت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة الثالثة بعد الظهر. يقول لوقا إن الشمس أظلمت. كيف لا تظلم وقد تعلق المسيح الرب فوق الصليب؟ وانشق حجاب الهيكل من وسطه. الهيكل كما تعرف مستمعي هو مكان العبادة عند اليهود، وهو ينقسم إلى أقسام عدة، أهمها قسمان: ما يسمى القدس وما يسمى قدس الأقداس. القدس أو الموضع المقدس، وهو المكان من الهيكل حيث حفظت المنارة دائمة الاشتعال، ومذبح البخور حيث يدخل الكاهن اليهودي لكي يبخر للرب. أما قدس الأقداس فهو أقدس بقعة في كل الأرض، حيث يدخل رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة لكي يكفر بالدم عن خطاياه وخطايا الشعب. كان يفصل بين القدس وقدس الأقداس حجاب أو ستارة، وهي موجودة هناك للتأكيد على أن الدخول إلى محضر الله، أي إلى قدس الأقداس، محظور على العامة والكهنة العاديين، ولا يقدر أحد غير رئيس الكهنة أن يجتاز إلا مرة واحدة في السنة. ولكن كما سمعنا من قراءة الإنجيل، فإنه بموت المسيح انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، وفي نفس الوقت نادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ثم أسلم الروح. فما هي العلاقة بين حجاب الهيكل وبين موت المسيح؟ المسيح في موته كان في موضع رئيس الكهنة الذي يدخل إلى قدس الأقداس ويرش الدم على المذبح. إنما المسيح لم يدخل بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه. دخل قدس أقداس الله وقدم بذبيحة جسده فداء أبديا. بذلك صار جسد المسيح المكسور هو الحجاب الجديد الذي يجب أن يدخل منه، إن صح التعبير، لا رئيس الكهنة، بل كل مؤمن تائب يريد أن يوجد في حضرة الله. حجاب الهيكل انشق من وسطه، وبذلك صار الدخول إلى محضر الله في قدس الأقداس ممكناً في نفس الوقت بالتحديد الذي أسلم فيه المسيح الروح وقدم جسده ذبيحة عن الإنسان. واليوم لا يوجد حجاب من قماش يفصل القدس عن قدس الأقداس، إنما يوجد جسد المسيح، توجد ذبيحة المسيح التي تؤدي إلى حضرة الله. وهكذا مستمعي، إن كنت تطمع وتطمح في الدخول إلى حضرة الله، فلا مجال إلا عبر صليب المسيح وموت المسيح. هذا هو الطريق الوحيد الذي رسمه الله. ويسلم المسيح الروح لأبيه، ويشهد قائد الماء المسؤول عن الصلب لصلاحه وبره. لا عجب أن يكون قائد الماء قد سمع التجديف واللعنة والثورات النفسية التي تكشفت وانطلقت من أفواه الذين أميتوا صلبا، أما المسيح فلم يكن من هذه الطينة والعجينة البشرية الخاطئة، بل على العكس، وهو ينازع على الصليب جسديا ونفسيا وسط التعييرات والشتائم والسخرية، يصلي ويطلب لهم المغفرة. هذا القائد سمع هذه الصلاة وعرف منها أن يسوع هذا المعلق على الصليب ليس إنسانا مثل باقي الناس. يوم السبت يوم مقدس عند اليهود لم يسمح بالعمل فيه، لذلك يذهب أحد شيوخ اليهود واسمه يوسف، وكان من تلاميذ المسيح السريين، يذهب إلى الوالي ويطلب جسد يسوع لكي يدفنه في القبر قبل مغيب الشمس، شمس ذلك اليوم، أي قبل السبت. وهكذا ينزله عن الصليب، يلفه بكتان ويضعه في قبر منحوت لم يكن أحد قد وضع فيه قط. منذ بعض الوقت ونحن نتأمل معا الأحداث الأخيرة، أحداث الصليب كما سمعنا البشير لوقا يصفه لنا في إنجيله، عشنا مشاهد الرفض والتعيير التي لقيها المسيح من الشعب اليهودي ومن رؤساء الدين عندهم، كما عشنا مشاهد الصليب فوق تلة الجمجمة، على أن التوقف هنا يعني الخزي والعار والنهاية المشؤومة لحياة بطل ولا كل الأبطال، بل إنما الموت كان الباب لقيامة مجيدة. وإن كانت معجزات المسيح قد أظهرت بما لا يدع مجالا للشك بأنه إنسان فوق الطبيعي، فإن قيامته بالجسد من بين الأموات هي البوق الأعظم الذي يهتف فوق كل قبر مناديا برجاء القيامة للذين آمنوا. قيامة المسيح من الموت هي إكليل حياته البارة وموته النيابي عنا نحن البشر. لا أخلنا نحب أن نرى بطلا يهان ويخسر معركة ضد أقزام، فكم بالحري أن يخسر المسيح الحي معركته ضد قوات الشر والفساد، كم بالحري أن ينغلب النور من الظلمة. أولا يكون ذلك شيئا يرفضه العقل والمنطق السليمان؟ إن نور حياة المسيح قد غلب ظلمة الشر وظلمة القبر، وسنرى ونسمع الآن تفاصيل هذه القيامة المجيدة كما يرويها لنا لوقا في الفصل الأخير من إنجيله الكريم. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول من الفصل 24 من إنجيل لوقا.
ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله، وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن، ف فقام بطرس وركض إلى القبر، فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان.
مجسدا قام المسيح. ظن اليهود أنهم تخلصوا منه عندما حكموا عليه بالموت، واعتقد الرومان أن المسامير ستبقيه مثبتا إلى الصليب. وعندما وضعوه في قبر، تمكن اليهود من استصدار أمر من الحاكم بإحكام إغلاق مدخله بحجر كبير بحجة أن تلاميذه قد يسرقونه، ولكن لا المسامير ولا القبر ولا الحجر كان يمكن أن يبقي رئيس الحياة في قبر الموت. ولكن بقدر ما لا يمكن إبقاء يسوع فوق الصليب أو في القبر، بنفس القدر لا يمكن تجاهل مشهد الصليب وحادثة الموت وكأنها لم تكن، إذ كان لابد أن يمات المسيح وأن يقوم في اليوم الثالث بحسب خطة الله الدقيقة لخلاص وتحرير الجنس البشري من أغلال الخطية. لوقا لا يخفي علينا أن أتباع المسيح لم يدركوا خطة الله هذه، هم أيضا ظنوا أن الصليب هو نهاية كل شيء، لذلك ذهبت النسوة إلى القبر حاملات حنوطا ظنات أنه أسير القبر، واحترن عندما لم يجدن جسده. وظهر لهن ملكان يبشرانهن بقيامة المسيح قائلين: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ أما مهمة تكميل توصيل البشارة بالقيامة المجيدة فقد تركت للنسوة، إذ ذهبنا وبشرنا الأحد عشر، وتركت بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات من كل الأجيال. ولوقا لا يخفي أيضا أن أتباع المسيح المقربين وأعني الرسل لم يصدقوا كلام النساء حتى تراءى كلامهن كالهذيان، وكان لابد أن يذهب بطرس إلى القبر لكي يتحقق بنفسه، فذهب ووجد الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. مستمعي، لو ذهبت أنت أيضا إلى القبر لوجدته فارغا حتى من الأكفان. قبور الكثيرين من الأغنياء معروفة مواقعها اليوم، وهي لا تزال تغلف حتى اليوم بقايا أجسادهم، أما قبر المسيح ففارغ، يشهد لحقيقة قيامته المجيدة من بين الأموات. لقد قام المسيح وهو حي اليوم، جالس عن يمين قوة الله يشفع في المؤمنين به. مستمعي، لو ظهر المسيح لك الليلة في الحلم فهل تؤمن به؟ في الغالب نعم. لماذا؟ لأننا نميل إنسانيا نحو تصديق هذه المظاهر الخارقة ولا بأس، ولكن حاول بعد ذلك أن تحدث الآخرين عن حلمك الذي كان سببا لإيمانك، وستسمع ما هب ودب من ألوان التشكيك بصحة كلامك وربما حتى بصحة عقلك. وهذه ظاهرة إنسانية شائعة، الشك. أنا لست أعلم على أي جانب من السياج أنت تقف في هذه الليلة. إن كنت على جانب الذين يشهدون عن إيمانهم بالمسيح، أم على جانب الذين يشككون الذين يؤمنون، ولكن ربما واجه معظمنا في مرحلة من المراحل موجة من الشك في صحة السجلات التي حفظها الله لنا كل القرون الماضية، وأعني الإنجيل المقدس. في هذا الإنجيل نتقابل مع الذين هم بشر مثلنا، الذين شكوا بالمسيح، ولكن شاءت محبة الله ونعمته أن تنقلهم إلى الجانب الآخر بوسائل ووسائط مختلفة، بعضهم عن طريق الرؤى والأحلام، وآخرون عن طريق معجزة أجراها المسيح في حياتهم شخصيا أو أمامهم، وآخرون بقوا على شكهم إلى أن ظهر المسيح مقاما من بين الأموات ولمسته أيديهم. لقد رأينا كيف ظهر ملكان لنسوة كن ذاهبات لتحنيط جسد المسيح، كيف ظهر لهن ملكان وبشرهن بأن المسيح حي مقام، ورجعت النساء يبشرن التلاميذ، لكن هؤلاء لم يصدقوهن. من جملة هؤلاء اثنان من أتباع المسيح كانا عائدين إلى منزلهما من قرية اسمها عمواس، وهي على الطريق المتجهة شمال غرب مدينة القدس. كانت الأحداث التي تمت في المدينة مؤخرا تشغلهما، وفي سيرهما يقترب إليهما المسيح ويرافقهما. هذا ما سنراه في الحلقة المقبلة بإذن الله، وسنواصل تأملاتنا مع فقرات تابعة للبحث أكثر في موضوع قيامة المسيح المجيدة. حتى يحين موعدنا التالي، أتمنى لكم أطيب الأوقات وأكثرها بركة.